بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي قاري رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا انتهينا من مقدمة الماتن وشرحها، اليوم نبدأ في مقدمة بين يدي كتاب العلم. المقدمة في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. العلم علمان: علم المكاشفة، وهو نور يظهر في القلب.
طبعا يا أخوتي الأكارم، عندما نتكلم عن العلم نقول العلم ينافي الجهل، والجهل نوعان: جهل بسيط وهو عدم معرفة الإنسان بالشيء. لو سألتني عن شيء في الطب أقول لك لا أعلم، لو سألتني عن شيء عن لغة ما لا أعرفها أقول لك لا أعلم، وهذا جهل بسيط. لكن هناك جهل مركب، وهو أن يكون لديك صورة مخالفة للواقع، أن يكون في ذهنك شيء يخالف الواقع تتمسك به وتبني عليه وتزعم أنك عالم به وعارف بحقيقته. هذا ماذا يسمى؟ جهل مركب، لأنك جهلت الشيء وجهلت بجهلك به، لذلك معالجة هذا الجهل أصعب، لأن هذا النوع من الجهل يكون عادة معه الكبر والتعصب. على كل حال، العلم الذي يعني يطلق عادة هو مطلق العلم في كل شيء من أمور الدين وأمور الدنيا. والله عز وجل دعانا إلى العلم مطلقا فقال: وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكل علم نافع يعود علينا بالنفع في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا فهو علم نافع محمود لا إشكال فيه. وكل علم أدى إلى ضرر ديني أو دنيوي أو أخروي، أو لم تترتب عليه منفعة، يعني ضيعة وقت، فهذا الإنسان ماذا نقول له؟ هذا علم لا ينفع، لأنك عندما تنفق الوقت في علم لا يعود عليك بالمنفعة فهذا نوع من أنواع الخسران. يعني أحيانا بعض أبنائنا، بعض كذا، بعض الناس ربما يذهب إلى أن تعلم أشياء من الألعاب ويقضي وقتا طويلا، لك والله عم أتعلم هاللعبة هي، نقول ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ ما هو الربح الذي تحصله؟ هل هناك ربح مادي؟ هل هناك ربح علمي؟ هل هناك تنمية مهارات؟ هل هناك منافع تعود عليك في دينك أو دنياك؟ إذا لم يكن هناك شيء من هذه المنافع، إذن نقول لو الوقت الذي ينفق في اكتساب هذا العلم مضيعة للوقت. والحقيقة أن الإنسان عندما يعرف قيمة العمر وقيمة الوقت لا ينفقه في علم لا ينفع. يعني مما يروى أن أحد الخلفاء جاءه رجل قال: أنا أستطيع أن أدخل يعني الإبر في بعضها، في خرم إبرة وخرم إبرة وهكذا، إلى 50 إبرة بضربة واحدة. قال له: أرني. فعلا ألقى إبرة فجاءت في يعني خشب أو إسفنج أو ما شابه ذلك فثبتت. ألقى الثانية، دخلت الثانية في خرم الإبرة الأولى إلى 50 إبرة كل مرة بمرة واحدة. فالخليفة ماذا فعل؟ أعطاه هدية لهذا الإتقان وعاقبه. ليش عاقبه؟ قال له: ما هي الفائدة التي حصلتها؟ أنت كم تدربت؟ كم ضيعت وقت؟ وما شابه ذلك. يعني عندما نسمع أنه إنسان بيتدرب على شغل لا قيمة لها ساعات وأيام وكذا، ثم يقال أنه فلان ما شاء الله يتقن كذا، ما نقول كم أضاع من الوقت حتى أتقن هذا الشيء الذي لا ينفعه. ولو أن هذا الإنسان أن أنفق هذا الوقت فيما ينفعه في دينه أو دنياه أو آخرته لكان أفضل له. وهنا أيها الإخوة ننظر فنجد أن العلوم الدنيوية نافعة لا شك، لكن نفعها يعود علينا في الدنيا، وإذا نوينا بها نية صالحة كان لنا بها عند الله أجر وثواب. لكن هنا نقول العلوم التي هي أعظم نفعا هي التي تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة، والتي تدلنا على صلاح ما بيننا وبين الله وصلاح ما بيننا وبين خلق الله، ألا وهي العلوم الشرعية. والعلوم الشرعية كثيرة متنوعة، بعضها وسائل وبعضها مقاصد، يعني علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، هذه علوم جيدة لكنها وسائل، بينما علم التفسير، علم الفقه، علم العقيدة هذه مقاصد. ونحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتعلم من علوم الوسائل والآلات ما نحكم به علوم المقاصد، فهذا ضروري وهذا ضروري. لكن بعد أن نتجاوز كل هذه المراحل في العلوم نقول يا ترى العلم شريف في الدين وله مكانة عظمى في الدين، لكن يا ترى هل هو في نفسه وسيلة أم مقصد؟ البعض يظن أنه مقصد ويقف عنده ويقول لك أنا أحب العلم، أحب القراءة، أحب المطالعة وما شابه ذلك، بينما نقول له العلم إنما شرع ووضع ليكون مفتاحا للعمل الذي يوصل إلى مرضاة الله تعالى. إذن العلم أيها الإخوة، حتى العلم الشرعي، حتى علم العقيدة والتفسير والتجويد وعلوم الفقه وغيرها، كل هذه العلوم إنما يقصد منها العمل وابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة نحن عندما نتكلم عن العلم لا نتكلم عن شهوة نفس في الاطلاع على معلومات نجهلها، وإنما نتكلم عن عمل ديني يرضي ربنا نفعله ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. لذلك العلماء قالوا العلم نوعان، العلم نوعان، هناك علم المعاملة وهناك علم المكاشفة، علم المعاملة وعلم المكاشفة. نعم،
علم المكاشفة وهو نور يظهر في القلب فيشاهد به الغيب وهو متحقق، فورد إذا دخل النور في القلب انشرح من غير الريب وانفسح
الريب.
من غير الريب وانفسح، احتمل البلاء وحفظ السر ولا يصرح به لفقد الرواية.
يا إخواننا الأكارم، علم المكاشفة هو تلك المعاني الذوقية والتجليات الربانية التي تهبط على قلب الإنسان فتملأه شعورا ووجدانا وإحساسا، فترى هذا الإنسان يتذوق من المعاني شيئا كبيرا، ربما شيء ما قرأه في الكتب ولا سمعه من عالم، لكنها أذواق يفتحها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان من أثر عبادته وتقواه وإخلاصه لله عز وجل. فعندما يكون الإنسان هكذا، ماذا يحصل؟ ينشرح القلب وينفسح. يعني القلب إخوان الأكارم هو عبارة عن ميدان يضيق ويتسع، قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وعندما ينشرح الصدر يعيش الإنسان في راحة كبرى، لأنه علم من الحقائق ما غير نظرته إلى هذه الدنيا وهذا الكون. لماذا؟ لأنه علم حقائق كان غافلا عنها. هذا علم المكاشفة أيها الإخوة هو علم تشتهيه النفوس، أولا لأنه محجوب، ثانيا لأنه قليل، ثالثا لأنه تجد النفس فيه حظها، رابعا لأنه يثني عليه الناس، بينما علم المعاملة ربما تمل منه النفس. لماذا؟ لأنه في تكليف، لأنه في محاسبة، لأنه في أمر وفي نهي، ولأن الناس أيضا يزهدون فيه. يعني الآن إذا قلنا فلان فقيه، يعني عادي فقيه خير إن شاء الله، فلان ما شاء الله مفسر، قد نعظمه ونثني عليه وينتفع به الخاصة، أما عند عامة الناس لا، الناس ربما لا يعتنون بهذه العلوم. لكن سبحان الله، لو قلنا فلان ما شاء الله عنده علوم لدنية وكذا، تلاقي الناس يقبلون عليه ويعظمونه. ليه؟ مع أنهم ربما لا يستفيدون منه كثيرا. انتفاع الناس أيها الإخوة بعلم المعاملة أكثر، العلوم التي فيها الأمر والنهي وفيها التكاليف وفيها بيان المسؤوليات بين يدي الله عز وجل ونحو خلق الله تبارك وتعالى. هذا علم المعاملة أيها الإخوة هو الذي كلفنا به ويلزمنا الاطلاع عليه، وواجبنا أن نحاسب أنفسنا عنه.
ورد العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة.
فهو فضل آية محكمة، هذا العلم الثلاثة النافع،
آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
يعني الحقيقة أخواننا العلم واسع جدا والوقت ضيق جدا. يعني لو أنك الآن أردت أن تقرأ الكتب النافعة، ما بنحكي الكتب السيئة، ما بيكفيك عمر سيدنا نوح. لو أردت الآن أن تتابع مقاطع اليوتيوب النافعة والضارة النافعة يلي فعلا مفيدة جدا، والله إذا بتعيش سنين ما بتلحق. لو حبيت الآن تتبع الفضائيات المفيدة والبرامج المفيدة، ما بيكفيك عمر طويل. لماذا؟ العلم واسع وكثير والوقت ضيق ومحدود، وطاقات الإنسان أيضا قليلة ومحدودة. لذلك الذي يريد أن يحصل كل شيء نقول له أبشر فلن تحصل شيئا، ولكن واجبك أن تبحث عما هو الأهم في حياتك. لذلك نقول دائما العاقل يقرأ ويتعلم ما ينبغي لا ما يشتهي، يتعلم ما ينبغي لا ما يشتهي، وهذا هو العلم النافع.
والمراد بها إجماع الأمة واتفاق الأئمة.
نعم.
رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه عن ابن عمر، وفي رواية الديلمي عنه: العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري.
لا أدري نصف العلم التي يقولها العالم قبل الجاهل، يقولها العالم قبل الجاهل، لأن العالم يا أخواننا يسأل أكثر وربما يتوهم من قراءته أنه يعلم كل شيء، وربما يعني يخدعه الناس في ذلك. ما شاء الله فلان علامة، فلان فقيه عن المذاهب الأربعة، ألقاب توزع أحيانا، والله يا أخوانا بضحك على حالي أنا لما يقال عني شيء من ذلك، يعني إن فلان علامة، أنا علامة أستغفر الله وأتوب لي، طالب علم صغير، فلان إن لما أسمع أنا عن شخص فقيه عن المذاهب الأربعة، الله أكبر، فقيه عن المذاهب الأربعة. طيب الآن هذا ماذا قرأ من الفقه؟ لك ماذا قرأ في الفقه الحنفي والشافعي وكذا؟ حقيقة إخوان ألقاب توزع اليوم دون معايير أبدا، دون معايير. نعم. وبعض الناس بفكر حاله هو يعني شيء هيئة علمية بيعطي ألقاب للمشايخ، هذا نعم حجة الإسلام، هذا فقيه العصر، هذا نعم أبو حنيفة الصغير، وهذا الشافعي الصغير، وهذا الغزالي الصغير. يعني ألقاب توزع أيها الإخوة، والله العظيم نضحك على حالنا عندما تقال وعندما يعني بيحكوا عنا أو ما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم العلم ليس هكذا أبدا، علم شغلة كبيرة جدا، ونحن أيها الإخوة واجبنا أن نتعرف على عمق العلم. لذلك العالم الآن ينبغي أن يعود نفسه كلمة لا أدري، لذا قالوا من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. لماذا؟ لأنه قد يسأل عن مسألة فيستحي أن يقول لا أدري، فيعصر فكره وذاكرته وعقله ويأتي بأحكام من عقله ربما لا تمت إلى الشرع بصلة. هذا أمر خطير جدا إخوانا. وطبعا إذا كان العالم بيقول لا أدري، الجاهل أولى أن يقول لا أدري. اليوم بعض الناس بيسأل الشيخ بيقول والله سألوني سؤال كذا كذا، ما حكمه؟ نقول والله حكمه كذا، فيقول أنا هيك أنا أجبت. قلت له والله عجيب، أولا لماذا تسأل أنت؟ المفروض إذا إنسان سألك قلت له والله أنا لست بعالم، وأنت تدله على العلماء. وإذا فرضنا أنت الآن بدك تخدمه وتسأله ما بتجاوبه هلأ ثم تتحقق للعالم بعد ما راح الزلمة؟ وإذا كان في خطأ بالأستاذ ما في شيء قول، ما في شيء مذهب، ليه؟ مشان ما أرجع وصحح حتى لا أحرج أمام من سألني. طب أنا بالأصل لماذا أكلف نفسي الإجابة عن سؤال لا أعرفه؟ أنا لماذا إخواننا أقع بهذا الإشكال؟ أقول لا أعلم، قول هذا الإنسان اذهب إلى العلماء وخلصنا.
وإنما لم يذكر الإجماع لأن مستنده إما الكتاب وإما أو السنة.
طبعا الإجماع إخواننا لابد له من مستند يستند إليه المجتهدون المجمعون. هذا المستند يرجع إلى الكتاب والسنة، وقد يرجع أيضا إلى قياس أو ما شابه ذلك.
والحديث رواه أبو داود وابن ماجة عنه مرفوعا. وقد روى أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة ما أدري أعزير نبي أم لا.
ما أدري، يعني هي الصحابي قال لا أدري، عزير نبي ولا ولي لا نعلم.
وروى أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم وصحح إسناده والطبراني من حديث جبير بن مطعم والابن حبان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن عمر أنه لما سئل عن خير البقاع وشرها قال لا أدري حتى نزل جبريل.
ما شاء الله.
وفيه تنبيه النبي على أن العجز عن درك الإدراك إدراك.
يعني أنا عندما أقول في مسألة لا أعلمها لا أعلم، هذا نوع من العلم والإدراك، ويحمد الإنسان على ذلك ويرتفع قدره بين الناس ويثاب عند الله عز وجل وتحصل الثقة بمعلوماته. يعني أنا عندما بسأل عالم اللي ما بعرف، ها إذا معناها هو لا يتكلم في العلم إلا فيما يعرف، والدليل أنه الآن قال لا أعرف. إذا المسائل الأخرى التي تلقيتها عنه صار لي ثقة بها. أما عندما أسأله عن مسألة ويتكلم من عند نفسه ثم يظهر لي أنه كان مخطئان، هذا يجعلني أشك في كل علم تلقيته منه. لماذا؟ أقول لعله أيضا في هذه المسألة تكلم من عنده وهنا تكلم من عنده، ولعله هنا كان مخطئا. إذن كلمة لا أدري عندما يقولها العالم تبين جهله في هذه المسألة، لكن تعطينا الثقة في باقي علمه.
ومنه قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا.
هذا أدب عظيم تعلمناه من الملائكة عندما سألهم ربنا عن شيء لا يعلمونه، ماذا قالوا؟ لا علم لنا صراحة. ونحن أيضا إذا سئلنا عن مسألة نقول بملء أفواهنا لا أعلم لا أدري.
وقول الرسل يوم القيامة لا علم لنا.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون به علما وهو بكل شيء عليم. العلم علمان، أي علم الآخرة أو المعتبر في الأحوال الفاخرة أو النافع في المرتبة الذاخرة، أو علم التصوف والأحوال الذاخرة نوعا. وقد ورد العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم.
يعني هذه العلوم التي نقولها نتدارسها ونتذاكرها هذه حجة الله علينا. ماذا فعلت بهذا الأمر؟ ماذا فعلت بهذا النهي؟ ما فعلت بهذه الآية؟ ماذا فعلت بهذا الحديث؟ ماذا فعلت بهذه الموعظة؟ وهكذا.
رواه ابن أبي شيبة والحكيم عن الحسن مرسلا، والخطيب عنه عن جابر مرفوعا. علم المكاشفة، وهو ما يطلب منه كشف المعلوم فقط المعبر عنه بعلم الباطن، مثل علم المحبة والشوق والرضا والقبض والبسط والمحو والصحو والهيبة والأنس والفناء والانتفاء واللوامع والطوالع واللوايح والروايح والاستنار والاستتار. ومقابله
طبعا كل هذه إخوانا مصطلحات صوفية تمر معنا إن شاء الله ونشرحها بإذن الله تعالى.
ومقابله المعاملة، وهو ما يطلب منه مع الكشف العمل به.
مع الكشف العمل.
مع الكشف العمل به، وهو نور يظهر في القلب إما بالجذبة الإلهية أو بالرياضة الشرعية عند تطهير القلب وتزكيته من الأخلاق الدنية والصفات الردية.
يعني الإنسان أيها الإخوة عندما يجاهد نفسه في العمل وفي التزكية هناك ثمرات قليلة من هذه الجهود البسيطة التي يقوم بها العبد، لكن بهذه الجهود القليلة وبالإخلاص من العبد وبالصدق مع الله عز وجل يكرم الله العبد بأنواع من العطاءات في ميدان العلم وميدان العمل، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى زدناهم هدى، وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
فيشاهد به الغيب، أي ما غاب عن غيره من العلوم المتعلقة بالرب من وجود ذاته وشهود صفاته في مكوناته ومصنوعاته، كما يشير إليه قوله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهو متحقق، أي ثابت إلى يوم القيامة لأصحاب السلامة من الندامة والملامة. فورد دليلا لقوله: فيشاهد به الغيب إذا دخل النور في القلب انشرح، أي انفتح، أي عاين الغيب من غير الرياض، وانفسح، أي انبسط واتسع وانفتح، أي احتمل البلاء وحفظ السر، أي في مقام الولاء والابتلاء وفي المعالم عند قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي لقبول ما فيه من الأحكام. ولما نزلت هذه الآية سئل عليه السلام عن شرح الصدر، قال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسه. قيل: فهل لذلك أمارة، أي علامة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وعن علي كرم الله وجهه: علم الباطن سر من أسرار الله تعالى عز وجل، وحكم من حكم الله تعالى يقذفه في قلب من يشاء من عباده. رواه أبو داود والديلمي وأبو عبد الرحمن السلمي. ولا يصرح به، أي لا يمكن التعبير عن علم المكاشفة لفقد الرواية، أي تصريحا، بل روي أحيانا تلويحا لأنه من الأمور الوجدانية، فلا يمكن أن يروى وينقل إلا بالرموز والإشارات الإيمائية الوجدانية، فإن العاقل يكفيه الإشارة والغافل ما يفيده إلا صريح العبارة.
فنحن أيها الإخوة نستهي دائما الاطلاع على علم المكاشفة، يعني بنحب نعرف أحوال الأولياء ومقامات الأولياء وتجليات الأولياء وما شابه ذلك. ومن الخطأ الكبير أيها الإخوة أن نشتغل في ذلك أو أن نشغل طلابنا بذلك. يعني أنا أقعد مع الشباب أشغلهم بإيش؟ بنفحات وتجليات وأنوار وما شابه ذلك، فالشاب مسكين ترك العلم وصار يشتغل بإيش؟ بهذه القضايا. بينما عندما نطالبه أن يشتغل بالعلم وأن يعمل بالعلم ونطالبه باتباع السنة والتحلي بالتقوى، فلا شك أن هذا الطريق سيوصله إلى تلك المعاني ذوقا، لكن بالمجاهدة وبالعمل، لا أن نعلقه به حتى ينصرف عن العلم أولا وعن العمل ثانيا ويصير متعلقا بهذه القضايا، صار كل همه كشوفات، نفحات، تجليات، منامات، كرامات، سير أولياء وما شابه ذلك، وترك العلم وترك العمل، وربما عاد عليه ذلك بالضرر عندما يكون في أول أمره. لذلك نحن أيها الإخوة دائما العلماء قالوا هذه العلوم المكاشفات تبقى عند أصحابها وأربابها، وربما تكلموا عنها بالرمز لينتفع بها أصحابها الذين يفهمونها، أما غير أصحابها ما له شغل فيها. يعني نحن الآن مر معنا هلأ مصطلحات لوامع وطوالية واستنارة واستتار وكذا وفرق وجمع وكذا، هالكلام أنا الآن أنا لا ما بكلف حالي أني أبحث عن معاني تفصيلية. ليه؟ هذه أشياء ذوقية أيها الإخوة. أنا بقول الله يعفو عني ويسامحني، أسأل الله أن يرزقني الثبات على الفرائض، أن يحبب إلي النوافل، أسأل الله أن يرزقني ترك المحرمات، وأن يوفقني إلى الإعراض عن الشبهات ما استطعت، أسأل الله أن يرزقني الذكر، أسأل الله أن يرزقني يعني التوبة الصادقة، أن نبدأ بهذه القضايا أيها الإخوة، ثم بعد ذلك أن نسير في ميدان العلم النافع والعمل بهذا العلم، وأسأل الله أن يرزقنا في ذلك الإخلاص والصدق.
ولذا قيل العلم نقطة كسرها الجاهلون.
أي والله العلم نقطة، لكن الآن إخواننا صرنا العلم الآن نجزءه اختصاصات وتفريعات وكذا، وكلما غصنا في العلم سبحان الله علمنا شيئا وغابت عنا أشياء.
ومع هذا كل حزب بما لديهم فرحون.
يعني كل هلأ أصحاب اختصاص بيظنوا أن اختصاص أحسن شيء في علوم الدنيا وعلوم الدين، هلأ الطب، الهندسة، كذا، كما أيضا بعلوم الشرعية كذلك أيضا كل أصحاب اختصاص لاهتمامهم بهذا العلم يرون أنهم أفضل شيء، وهذا من توفيق الله لنا أيها الإخوة، لأننا عندما نهتم بهذه العلوم نقبل عليها ونخدمها ونتفاعل معها، لكن يجب علينا أن نعلم أن هذه العلوم جزء وهناك علوم مكملة، ويجب علينا أن نحمد الله على ما أكرمنا، لكن أيضا أن نعظم ما عند الغير وأن نحترم ما عند الغير.
والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها في الكتب، وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمح نظر السالكين، وعلم المعاملة طريق إليه ودليل عليه، ولكن لم يتكلم الأنبياء مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إلى الحق، وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال، علما منهم بقصور أفهام الخلق عن الاهتمام، والعلماء ورثة الأنبياء فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسي ومنهاج الاقتداء. وورد إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله، أي من جملته علم خفي فيه الفنون كهيئة المكنون من الدر المصون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله، رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة باللفظ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل.
سبحان الله، إذا نطقوا بهذا العلم المكنون أنكره أهل الغرة، يعني غافلون.
وفي هذا المقام قيل: من عرف ربه كل لسانه، فإن بيان حقائق الذات والصفات،
إذا أراد أن يعبر عن معارفه بالله تعب لسانه ولم يستطع أن يوفي المقام حقه،
تعظم شأنه وتجلى برهانه. وأما قول من قال: من عرف ربه طال لسانه، فمحمولا على العلوم الظاهرة والذخائر الفاخرة،
لأن الإنسان عندما يتعلم هذه العلوم الظاهرة يصير بقى بيشرح وبيحكي وبيفصل، طال لسانه أي في بيان هذه العلوم النافعة. أما ذاك العلم الذي من المكاشفة كل لسانه لا يستطيع أن يعبر عنه، وذلك لعظمته وعمقه.
والذخائر الفاخرة من سائر الأمور المتعلقة بالدنيا والآخرة. وقيل: من عرف الله كل لسانه في بيان الذات وطال بيانه في شأن الصفات. وقيل: من عرفه بالصفات الجمالية طال لسانه، ومن عرفه بالنعوت الجلالية كل بيانه.
يعني عندما يتجلى الله علينا بصفات الجلال تحصل لدينا الهيبة والتعظيم لله، فيكل اللسان عن البيان. فإذا تجلى علينا بالصفات الجمالية انشرح الصدر وانطلق اللسان في بيان هذه المظاهر الجمالية.
وهو أي علم المكاشفة أفضل، أي من علم المعاملة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومن المعلوم أشرفية ما يتعلق به سبحانه من الذات والصفات وما أخبر به من المغيبات، لأنه المقصود الأكمل والمقصود بالذات، ولذا ينتقل بانتقاله حال الممات، بخلاف علم المعاملة فإنه ليس مقصودا بالذات بل ليعمل به في سائر الأوقات، ولذا ينتهي بانتقال صاحبه إلى دار الآخرة حيث لا تكليف فيه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.